بداية ولكن العبرة بتمام النهاية. ترتيل القرآن سبب للتدبر. تأتي الآن أمور التخفيف، ولذلك أمر الله تعالى بها في بداية هذه السورة، واستبعد من جهله أن يعيد الله تبارك وتعالى خلقه، فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. ولذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة، فما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا وجعل قوتا لمن تقتات به، فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فما زلنا نواصل في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ووصلنا في هذا اللقاء إلى تفسير سورة التحريم. هذه السورة العظيمة التي نزلت بعد سورة الحجرات هي سورة مدنية، واتفقنا في دروسنا على أن السور المدنية هي السور التي تتحدث عن الأحكام، وكانت السور المكية في مقاطعها القصيرة تقرع القلوب، فتأتي مثلا القارعة والزلزلة ومثل هذه السور لتقرع قلوب الكفار حتى يرتدعوا عن غيهم ويعودوا إلى ربهم. أما في المدينة فإن الناس قد استقروا على الإيمان وهم بحاجة إلى معرفة أحكام الدين، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم هذه الأحكام، وأتت سور القرآن الكريم والآيات الكريمة تتنزل من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث. ولذلك قلنا في قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أن القرآن الكريم مجملا، أي أن القرآن كله أنزل في ليلة واحدة، فأنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في هذه الليلة، ليلة القدر، ثم أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث، فلم ينزل مرة واحدة، وإنما جاء على حسب ما يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لنثبت به فؤادك. وهذا من الأسباب التي لأجلها كان نزول القرآن على حسب هذه الوقائع. من هذه الأمور قضية التحريم، فإن سبب نزول هذه السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عسلا عند زوجته زينب بنت جحش، فلما أتى قالت له حفصة وقد أتى إليها وقد اتفقت مع عائشة رضي الله عنهما وعن أبويهما أن أيتنا جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أجد فيك ريح مغافير، وهي رائحة الشمع، وهذه الرائحة لوجود تأثر العسل ببعض الأشجار التي يأكلها النحل، فاتفقت على ذلك لأجل ألا يذهب النبي عليه الصلاة والسلام. على حسب ما ذكر أهل العلم في سبب النزول، قيل المقصود بذلك مارية القبطية رضي الله عنها، وقيل المقصود زينب بنت جحش، وأما حديث زينب فهو في الصحيح وحديث مارية في السنن. الشاهد من الكلام أيها الإخوة أن عائشة وحفصة اتفقتا على أن أي واحدة منهما جاءها النبي عليه الصلاة والسلام تقول له ذلك. فلما أتى إلى حفصة قالت إني أجد فيك ريح مغافير، قال أكلت عسلا عند زينب ولن أعود، وأقسمت ألا تخبري به أحدا. فحفصة رضي الله عنها أفصحت عن هذا الأمر لعائشة، رضي الله عنها. فلما أتى إلى عائشة قالت إني أجد فيك ريح مغافير، فأخبرها بالقصة، ثم تناقش مع حفصة لماذا تخبر وقد قال لها لا تخبري أحدا. هذا السبب أيها الإخوة كان سببا، وهذا الأمر كان سببا لنزول هذه السورة، فأتت الأحكام المبينة وجاءت الآداب العظيمة التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة. ثم بعدها، وما دام أن السورة جاءت تتحدث، ولهذا بعض أهل العلم يقول إما سورة النبي، تسمى سورة النبي لأنها نزلت في شأنه، فالله هنا بيّن لنبيه عليه الصلاة والسلام ما ينبغي له وما هو الحكم عندما يقع الإنسان في مثل هذا الأمر، وعندما يحرم أمرا حلالا عليه.
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك.
طبعا النداء هنا، النداء هنا في شيء من العتاب، لأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ليس له الحق أن يحل أو يحرم إلا ما يوحى إليه من الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول إلا ما يوحى إليه من الله، فلذلك الله عاتب هنا، لماذا حرمت أمرا حلالا عليك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ ثم قال والله غفور رحيم، هنا فيه أن الله عفى عن نبيه عليه الصلاة والسلام وغفر له ما حدث منه، وهو عليه الصلاة والسلام لا نقول إنه يقع في الخطأ ولا يقع في الذنب لأنه معصوم، وإنما نقول يقع في خلاف الأولى، ولا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ، وإنما يقع في خلاف الأولى فيما لم يوحى إليه شيء. وأما إذا أوحي إليه فهو أول المبادرين إلى استجابة كلام ربه جل وعلا.
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم.
هذا الأمر الذي حدث أيها الإخوة من التحريم، هل هو تحريم ظهار أم طلاق أم يمين أم ماذا يسمى؟ عد بعض أهل العلم هذا الأمر في 18 قولا لأهل العلم، فمنهم من قال هذا طلاق، ومنهم من قال هذا ظهار، ومنهم من عده يمينا وهو قول أبي بكر الصديق وعمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الكرام، وهذا هو القول الصحيح أن هذا يمين وليس بطلاق ولا بظهار ولا غيره مما ذكر أهل العلم في 18 قولا، والصحيح أن هذا يمين. ولذلك قال الله تعالى بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي تحليل اليمين، فعد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمينا، فلو قال الإنسان لامرأته هي عليه حرام أو حرم طعاما عليه أو أتى إلى عزيمة مثلا ثم قال على الحرام ما آكل، فهذا عند أهل العلم يعد يمينا استدلالا بهذه الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تعود إلى تحليل اليمين، نرجع إلى سورة المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة الأمور بالخيار، بالخيار، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه بالترتيب فصيام 3 أيام، والصحيح أن تكون متتابعات لقراءة ابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات، ويأخذ بها كالإمام الشافعي وغيره من أهل العلم. إذن أيها الإخوة، من حرم أمرا حلالا عليه كأن يحرم طعاما أو ثوبا أو امرأته أو نحو ذلك مما أباح الله له، فإن هذه يمين يكفرها بكفارة يمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي أوجب الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم، العليم بخلقه، الحكيم في قضائه وحكمه وشرعه. ثم أتت السورة لتذكر القصة.
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا،
من هي التي أسر إليها الحديث؟ حفصة بنت عمر رضي الله عنهما.
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض،
يعني لما جاء يتناقش معها ذكر بعض الأمور في عتابه لزوجه وترك بعض الأمور، وهذا من أخلاقه الرفيعة عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الأول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لا تلقى الذي لا تعاتبه. فهو عاتب في بعض الأمور وأخفى بعضها من حسن خلقه، لا يعاتب على كل شيء، إنما في أمور معينة لأنه أعطاها سرا، ومن حقوق صاحب السر ألا تفشي سره. فهو هنا أسر إليها بهذا الأمر فعاتبها على بعض الأمور وغفل عن بعضها. ونأخذ من هذا أيضا أنه يجوز للزوج أن يذكر لبعض نسائه ما لا يذكر للأخريات، يعني أن يختص بعض النساء بشيء من الأمور لا يذكرها للنساء الأخريات. ولكن في الغالب أن المرأة قد تفشي هذا الأمر وتظهر هذا السر، ولكن أيضا ليس على إطلاقه، لأن بعض الناس يظن أن المرأة ليست محلا للسر. ولما تتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الهجرة، من كان يعرف سر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر وعائشة وزوجة أبي بكر كلهم يعلمون بذلك، ولكن لم يفشوا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا فلما نبأت به، أي أخبرت به عائشة بنت عمر، أي أن حفصة أخبرت عائشة، وأظهره الله عليه، أطلع نبيه على الأمر، عرف بعضه وأعرض عن بعض في عتابه لامرأته، أظهر شيئا وأخفى شيئا.
فلما نباها به قالت: من أنبأك هذا؟
يعني أن هذا الأمر كان سرا بينها وبين عائشة. رد عليها عليه الصلاة والسلام
قال: نبأني العليم الخبير،
أي الله الذي أخبره الله عز وجل.
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما،
الخطاب هنا موجه لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. إن تتوبا إلى الله، أي ترجع وتندم على ما فعلتما وتحسن في عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعتذر عما بدر منكما، فقد صغت قلوبكما. يفسرها الروافض كلمة صغت أي كفرت، وهذا قول باطل ولم يقل به أحد من أهل السنة، وإنما فقد صغت قلوبكما أي مالت إلى أمر يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الواجب عليكما أن تتوبا إلى الله. إذن المعنى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي زلت ومالت إلى الخطأ وإلى معصية الله ورسوله. ولهذا قال الله عز وجل: فقد صغت قلوبكما، لأن قلباهما نويا يعني إدخال الضيق على النبي عليه الصلاة والسلام وإدخال الحرج عليه، وأدى هذا الأمر إلى أنه حرم امرأته عليه. فهذا أمر يضيق به صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الواجب عليهما أن تتوبا من هذا الأمر.
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
إن تظاهرا عليه وتذكران هذا الأمر وتبدأان بإظهار بعض الأمور وإبداء ما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه. وهذا من أعظم التشريف وأكبر التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل جعل نفسه الكريمة، جعل نفسه الكريمة في ماذا؟ في موالاة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل أصفى الخلق وأنقاهم معينين ومناصرين وأعوانا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم التشريف والتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، أن كان الله عز وجل هو مولاه، ثم اختار الله لولاية حبيبه صلى الله عليه وسلم خالص العباد من الصالحين والملائكة، ثم قال:
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن.
عسى في القرآن موجبة، فعسى ربه إن طلقكن، وهذا تهديد لعائشة وحفصة رضي الله عنهما ولبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. لكن مباشرة عادت عائشة وحفصة واعتذرتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانتا من أهل هذه الصفات التي يذكرها الله عز وجل في من يختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ما صفات هؤلاء الأزواج؟
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
ما معنى هذه الصفات يا أخوة؟ مسلمات أي مستسلمات لأمر الله، مسلمات ماذا بعدها؟ مسلمات مؤمنات، مؤمنات أي مصدقات بالله ورسوله، مسلمات مؤمنات قانتات، قانتات أي مطيعات عابدات. والقنوت هو كثرة العبادة وكثرة الطاعة. مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات، تائبات أي راجعات عن الخطأ إلى الصواب وعن المعصية إلى الطاعة وعما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تائبات. ثم قال بعدها سائحات. ما معنى سائحات؟ سائحات يعني صائمات، والسياحة هي الصيام، وعند بعض أهل العلم السياحة هي الجهاد. وكانت سياحة الصالحين إما صياما وإما جهادا في سبيل الله. فالمقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو حصل فعلا هذا الطلاق منه لأبدله الله تعالى نساء بهذه الصفات، لكن لما عادتا عائشة وحفصة رضي الله عنهما إلى الحق كانتا بهذه الصفات ونالتا هذا الشرف العظيم. ثم بعد هذا سمعتا وانصاعتا تخويفا ثم تأديبا ورجعتا إلى طاعة الله ورسوله وبادرتا إلى إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوصف منطبقا عليهن جميعا، يعني على عائشة وحفصة وعلى جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء النداء من الله عز وجل، وهو نداء للمؤمنين جميعا:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
أمر الله عز وجل المؤمنين الذين صدقوا بالله ورسوله أن يقوا أنفسهم بعمل الطاعات والبعد عن الذنوب والمخالفات، ويقوا أهليهم من هذه النار العظيمة التي أعدت للكافرين، ويقوا أهليهم بدعوة أهليهم إلى طاعة الله ونهيهم عن معصية الله وبالمبادرة إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. ثم قال عن هذه النار: وقودها الناس والحجارة، كما قال الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذه النار وقودها الذي توقد به هم الناس وحجارة الكبريت التي لا تطفى أبدا. ولأجل هذا قال الله عز وجل زيادة في بيان ما سينال الكافرين من العذاب، أن هذه الملائكة غلاظ شداد، ملائكة في غاية القوة، فهم غلاظ في أخلاقهم وغلاظ في قلوبهم، فليس في قلوبهم رحمة أبدا، شداد في خلقهم وقوتهم. ولهذا قال الله عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيؤخذ بناصية الكافر وقدمه فيكسر ظهره ثم يلقى في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خلق خازن النار أغمي عليه، خازن النار في الهيئة العظيمة، ولذلك خزنة النار لا يضحكون أبدا وليس في قلوبهم رحمة أبدا، نزع الله الرحمة من قلوبهم تنكيلا بهؤلاء المخالفين أهل النار. ولأجل هذا أيها الإخوة، هذه الملائكة لا تعصي الله ما أمرها، ويفعلون ما يؤمرون، فينفذون ما أوجب الله تعالى عليهم من شدة تعذيب المخالفين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيقومون بالطاعة كاملة، وهم خلق مكرمون خلقهم الله تعالى من نور وجبلهم على طاعته وعدم مخالفته. ثم يأتي التوبيخ لأهل النار زيادة على هذا العذاب الذي ينتظرهم:
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم.
فهذا التوبيخ الأول بعدم الكلام، ولهذا إذا تكلم أهل النار
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك،
أعظم أمنية لهم في النار أن يموتوا، ولكن لا ينالون هذه الأمنية، فإذا قالوها ناداهم
قال إنكم ماكثون،
فيمكثون 80 سنة ثم يتذكرون، وقيل 800 عام ثم يتذكرون فينادون، ثم ينالهم هذا النداء أيضا وهذه العقوبة، فيبقون في النار. فإنه ذهب وقت الاعتذار وذهب وقت النفع، ولم يبق إلا الجزاء على الأعمال، ولهذا قال لا تعتذروا اليوم
إنما تجزون ما كنتم تعملون.
ولذلك يخرج الله تبارك وتعالى لكل إنسان كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما قرأت ولم تنكر قراءته، أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، قال الجليل: خذوه يا ملائكتي مروا بعبد عصى للنار عطشانا. فهنا لا يقبل منهم الاعتذار، وإن اعتذروا لا يقبل منهم، ولذلك لا ينالون إلا جزاء ما فرطوا فيه من الطاعات وهم ما زالوا في الدنيا، الآن يعتذرون لكن الله عز وجل لا يقبل عذرهم أبدا. ثم أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتوبة:
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
اشترط في هذه التوبة أن تكون نصوحا، والتوبة أيها الإخوة هي الرجوع عن الذنوب إلى الطاعات، ترك الذنوب، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن الذنوب صغيرها وكبيرها محسوبة عند الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذن أيها الإخوة، ينبغي لنا جميعا أن نعرف هذا الأمر، وأن نخاف الله عز وجل، وأن نتوب إليه، والتوبة الإقلاع عن الذنوب والآثام، فإن كانت بترك طاعة وجب عليك أن تقوم بالطاعة، وإن كانت بالوقوع في معصية وجب عليك أن تقلع عن المعصية. ولذلك اشترط أهل العلم للتوبة شروطا، فالتوبة ترك الذنوب والآثام والإقبال على الطاعة والأعمال الصالحة، والتوبة من ترك الطاعات أعظم من التوبة من الوقوع في المخالفات، لأنك أنت مأمور بعد الإيمان بالعمل الصالح، ومن التوبة أن تعمل صالحا وأن تبتعد عن الذنوب والآثام. لأجل هذا قال أهل العلم يشترط لهذه التوبة شروطا: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم على ألا يعود إلى الذنوب، والشرط الرابع أن يكون مخلصا في توبته لله، لا لأجل دنيا وإنما لأجل الله تبارك وتعالى. الشرط الخامس أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، فمن ضرب إنسانا يذهب إليه ليضربه، يعني ليضربه الإنسان الآخر حتى يأخذ حقه، فإن ضربه على ظهره أعطاه ظهره يضربه عليه، وإن ضربه على رأسه أعطاه رأسه يضربه عليه، وإن أخذ ماله رد ماله إليه. فإن كان مات صاحب المال أعطى المال لورثته، فإن لم يعرفهم ولا يعرف صاحب المال تصدق بالمال بنية صاحبه. إن كان غيبة أو نميمة، إن علم صاحب الغيبة بها فيذهب إليه ويستبيحه منها، وإن لم يعلم بها فهو مخير بين اثنين، فهو مخير بين أمرين: إما أن يذهب إليه إن علم أنه سيسامحه فيذهب إليه ويعتذر منه، وإن علم أنه لا يسامحه فإنه يذهب ليستغفر له ويذكر محاسنه ويثني عليه في المجالس التي كان يغتابه فيها. ومن تاب من ذنب قبلت توبته وإن لم يتب من ذنب غيره، والواجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب والآثام، وأن تكون التوبة نصوحا. والتوبة النصوح هي التي يتوب صاحبها ثم لا يعود إلى الذنب، ولذلك نادى الله تعالى المؤمنين أن يتوبوا إليه توبة نصوحا: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا ثواب التوبة أيها الأخوة، ثواب التوبة عسى ربكم. قلنا عسى ماذا؟ موجبة، أي أن ربكم سيفعل هذا بكم، يكفر عنكم سيئاتكم، يعفو عنك عن الخطايا التي وقعت منك، ومع هذا يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت أشجارها. متى يكون هذا الجزاء؟
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه،
يعني يوم القيامة.
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
إذن المؤمنون لهم نور أيها الإخوة، ولا إله إلا الله لها نور، فمنهم من يكون نوره عظيما يضيء له الطريق، ومنهم من يكون نوره ضعيفا بحسب الإيمان الموجود في القلوب، حتى إن بعض الناس يكون نور لا إله إلا الله في قلبه مثل الظفر، مثل الظفر. فهذا النور بحسب الأعمال، ولذلك المنافقون لا يكون لهم نور، المنافقون لا يكون لهم نورا، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا لنأخذ من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أين يرجعون وراءهم؟ أي عودوا إلى الدنيا. كيف يعودون إلى الدنيا وقد انتهت الدنيا وهم اليوم في الآخرة؟ ولكن قد يسأل سائل، لما تأتي الآخرة أين تذهب الدنيا؟ نقول إلى حيث شاء الله. سئل النبي عليه الصلاة والسلام تقول بأن الجنة عرضها السماوات والأرض، أين النار؟ إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض يعني ذهب الكون، أين النار؟ فأجاب بإجابة جميلة جدا المعصوم عليه الصلاة والسلام، فرد على السائل بماذا؟ إذا جاء الليل أين النهار؟ لا يعلم. إلى حيث شاء الله، كذلك إلى حيث شاء الله. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، متى يكون هذا؟ أين يكون الخلق؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض، في وقت تبديل الأرض والسماوات أين يذهب الخلق؟ أين يذهبون؟ سئل صلى الله عليه وسلم فأجاب المعصوم عليه الصلاة والسلام: على الجسر، على الجسر، والله على كل شيء قدير. وهذا جسر يوصل وهو ممتد على النار ويوصل إلى الجنة، إذن على الجسر. وربك يعلم بما يخلق وما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله عز وجل له الحكمة، يدبر خلقه بحكمته وينوع في نعيمهم في تعذيبهم كيف شاء. ولذلك في الجنة أيها الإخوة لا ليل، كيف يعرف الناس الليل والنهار؟ قال ابن تيمية رحمه الله: بإرخاء الستر فقط يعرفون أن هذا ليل، لأنهم في نعيم يتفكهون. إذن هنا أيها الإخوة المؤمنون لهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وهذا النور بحسب الإيمان الموجود في القلوب، وكلما كثر إيمانك فهذا الإيمان نور لك في الدنيا، ونور لك في قبرك، ونور لك في الآخرة، ونور لك على الصراط. فهذا النور ممتد، الصلاة نور، إذن جميع الأعمال نور. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة نورا في الوجه. فهذا النور الموجود في الوجه ونورا في القلب ومحبة في قلوب الخلق، إذا نور الله الوجه والقلب نور جميع أعمال الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يكون هذا الفسح عاما في القلب، في الرزق، في المال، في القبر، في الآخرة. فكذلك هذا النور يبقى مرتبطا بهذا الإنسان فتكون حياته نور، لأن الذي أمره بهذا نور. الله نور السماوات والأرض، وشرعه نور، ونبيه نور، ودينه نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا النور. إذا استنار القلب أيها الإخوة استنارت الأعضاء. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. إنسان كان يمشي ويسير ويذهب ويأتي، كيف ميت؟ ميت القلب، ميت الإرادة، ميت الإيمان.
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس.
هل رأيت نورا أمامه؟ النور في القلب، فاستنارت الأعضاء يمشي به في الناس.
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
إذن أصحاب الباطل أيها الإخوة في ظلمات بعضها فوق بعض، وأصحاب الحق في نور. فإذا استنار هذا القلب تجد الإنسان يبادر مباشرة إلى الطاعات، ويسابق إلى المعروف وإلى الخير، حتى تجد كلامه طيبا، ورائحته طيبة، ولباسه طيب، وحديثه طيب. هذا الطيب يقبل الله منه أعماله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا الطيب الموجود في الإنسان أوصله إلى أن يكون في أرض الطيب وهي الجنة. ثم جاء هناك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم:
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
جهاد الكفار معروف بماذا؟ جهاد الكفار بالسلاح، بالقتال. جهاد المنافقين باللسان وبيان الحجة. أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فلذلك يعاملون في الظاهر معاملة المسلم، لكن أغلظ عليهم، بين الحجة، رد على شبهاتهم. وهذا هو الواجب لأهل الخير تجاه أهل الباطل. العلمانيون كيف يتكلمون، كيف يحيكون المؤامرات؟ الليبراليون كيف يحيكون المؤامرات كذلك؟ هؤلاء يحتاجون في جدالهم إلى الحجة والبيان، وبيان الحق والأدلة وإيضاحها، وهذا هو المطلوب. فالله عز وجل هنا بين هاتين المرتبتين، فالأولى تكون بالتي هي أحسن، والأخرى تكون، لأن هنا قال جاهدوا الكفار والمنافقين ثم قال واغلظ عليهم. فالأول تبين لهم الحق، توجههم إليه، لكن لما يعاندون ويصلون إلى عدم الاستجابة أغلظ عليهم، يكون فيها شيء من الشدة لهؤلاء. وأيضا ينتظرهم أمر آخر، وهو أنهم سيكونون في النار، وبئس المصير، بئس المرجع، وبئس المآب الذي يؤوبون إليه. ثم يأتي المثل العظيم، لأن هناك حصلت القضية وحصل التحريم بسبب امرأتين مؤمنتين صادقتين. ضرب الله تعالى هنا مثلا للمؤمنين والكافرين بامرأتين، وهذا فيه رد يا إخوة على من يقول إن المرأة ليس عندها قوة. ولما تصفحت كتب التأريخ والسير لم أجد امرأة نطقت بالكفر من شدة التعذيب، ما نطقت بالكفر امرأة، ونطق بالكفر بعض الرجال. وما على من نطق بالكفر وقلبه مليء بالإيمان حرج. سمية عذبت وأوذيت وصبرت، يعذبها أبو جهل ويقول لا أتركك حتى تسمعيني في محمد قولا يؤذيه. قالت تبا لك ولآلهتك، قالت تبا لك ولآلهتك، شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن الله فوق العرش، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. ولذلك صبرت سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا، وتأبى أن تردد ما أرادوا، فعاشت في عداد الصابرين. هذه سمية صبرت فقتلها فماتت، ذهبت إلى جنات النعيم. فالشاهد أيها الإخوة أن الله عز وجل هنا ضرب مثلين، واستمع لهذين المثلين.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
نوح عليه السلام نبي كريم من أولي العزم من الرسل، وكانت امرأته كافرة، ولوط عليه السلام نبي كريم وكانت امرأته كافرة، انظر ماذا فعلتا. هذا المثل في شدة الكفر، مع وجود النبي الكريم نوح مع امرأته، وجود النبي الكريم لوط مع امرأته، ومع هذا ما نفع امرأة نوح أن زوجها نبي كريم من أولي العزم من الرسل، ولا نفع امرأة لوط أن زوجها نبي كريم. فأنت يا حفصة وأنت يا عائشة لا تعصي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينفعكما كونه نبيا إن عصيتم الله ورسوله. نظرنا إلى خاتمة الآية. وكذلك كل إنسان أيها الإخوة لا يظن أنه إذا كان أبوه صاحب خير أو إمام مسجد أو مؤذن أو أحد العلماء أو الدعاة أنه سينفعه عند الله. لا ينفعك عند الله إلا ما تقدم من عمل صالح. يقول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني يوم القيامة بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. حتى نادى ابنته فاطمة ونادى عمه العباس وعمته صفية وغيرهم من أقاربه ليبين أن النسب لا ينفع، وأن صلة القرابة لا تنفع إذا فقد الإيمان، فلابد من وجود الإيمان. ولذلك نوح عليه السلام لما رأى ابنه يغرق، طبعا نوح عليه السلام دعا قومه ما استجابوا له، وفي آخر الأمر نجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين. لكن لما نظر نوح كان ينادي ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. انظر لرحمة الله بعبده ونبيه نوح. هل رأى نوح هلاك ابنه بعينه؟ ها جماعة، رأى ما رأى، وحال بينهما الموج. الله أكبر، انظر كيف رحمة الله بنبيه، حتى لا يحزن زيادة لأنه نجا، فبقي على أمل أن ابنه نجا وأنه آمن سرا، وما يريد أن يظهر إيمانه حتى لا يؤذى من القوم. كان نوح ربما توقع هذه التوقعات، ولأجل هذا جاء ينادي رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أنك أنت يا رب وعدتني أن تنجيني وأهلي، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت يا جماعة الآية وأنت أرحم الراحمين، هكذا نهاية الآية، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا قال نوح بعدها؟ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. انظر حتى وهو نجا من العذاب كيف يتلطف في خطابه لربه تبارك وتعالى. وهذا دأب الأنبياء أيها الإخوة، لنكن مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيوب عليه السلام يصاب بالبلاء وبالمرض ما يقارب 18 عاما، وتقول امرأته أنت نبي كريم، ادعو الله عز وجل أن يشفيك. ترك الناس أيوب عليه السلام ولم يصبحوا يبيعوا منه شيئا ولا يزوروه، بقيت امرأته معه حتى نفد ما لديها من الأموال التي كانت تشتري بها شيئا تنفقها عليه 18 عاما، حتى اضطرت كما يقول بعض المفسرين إلى أن قصت شعرها وباعته، ولأجل هذا حلف أن يضربها 100 سوط، وباعت هذا الشعر حتى تنفق عليه. ثم ذهبت لتشتري له شيئا وعادت بعد ما تناقشت معه في الأمر، ولماذا ما تدعو ربك وأنت نبي كريم سيستجيب الله تعالى دعاءك؟ قال لا أريد أن أدعو حتى أمكث في البلاء مثل ما مكثت في العافية، قرابة 40 أو 60 سنة في العافية، إذا مكثنا مثلها في البلاء دعونا الله عز وجل. فهنا دعا الله عز وجل. انظر إلى الخطاب الكريم من أيوب عليه السلام، ماذا نادى الله عز وجل؟
رب إني مسني الضر.
انظر حتى لفظة الخطاب، من الذي أصابه بالضر؟ الضر من الله، بس ما قال أنت أصبتني، تكريما لله. وفي الآية الأخرى
رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب،
مسني الشيطان، فنسب الشر إلى غير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله والشر ليس إليك، وإن كان يقدر الشر لكن لا ينسب إلى الله. فهنا
رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين،
تأتي الإجابة بكل سهولة، لأن كل أمر في قدرة الله هين. ماذا قال؟ طبعا في الآية تلك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، لكن مباشرة هنا
أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب،
يعني مجرد ما يركض برجله يخرج الماء، وهذا الماء مغتسل يغتسل به ويشرب، فإذا اغتسل ذهب البلاء الظاهر منه، وإذا شرب ذهب البلاء الباطن منه. ثم جلس مكانه، فجاءت زوجته فلما رأته قالت يا عبد الله أما رأيت رجلا مبتلا كان في هذا المكان جالسا؟ والله إنك أشبه الناس به لما كان صحيحا. فقال لها أنا أيوب عليه الصلاة والسلام. فنتأمل إخوتي الكرام في قدرة الله عز وجل العظيمة، ونأخذ من هذا أن علينا بقدر ما نعرف من قدرة الله عز وجل أن نخاف منه وأن نقترب إليه بطاعته. فضرب الله عز وجل هنا المثل ليبين أن المرأة إن كانت كافرة لا ينفعها صلاح زوجها ولو كان نبيا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط،
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما.
الخيانة هنا خيانة في الدين وليست في العرض، إكراما للأنبياء، ولهذا لم تقع في الفاحشة امرأة نبي قط، ولا تقع فيها إكراما للنبي، لكنهما خانتا زوجيهما في الدين فكانتا كافرتين.
فلم يغنيا عنهما من الله شيئا،
لم ينفع امرأة نوح كون زوجها نبيا، ولم ينفع امرأة لوط كون زوجها نبيا. وبعد هذا
وقيل ادخل النار مع الداخلين،
قيل للمرأتين أدخل النار مع الداخلين. ويأتي الآن المثل المشرق لامرأة فرعون:
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
انظر لهذا المثل الجميل، امرأة فرعون آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، فوصفها الله تعالى بالإيمان والتضرع لربها وسؤالها أجل المطالب وأعظم الغايات دخول الجنات، بل ومجاورة الرب الكريم وسؤالها أن ينجيها من فرعون ومن أذاه. ولذلك ما كان يستطيع فرعون عليها، وكانت قوية وجريئة في آرائها، ولهذا ما استطاع أن يقتل موسى عليه السلام: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فمع هذا أيها الإخوة اختارت الجار قبل الدار، فقالت رب ابن لي عندك بيتا، فقدمت الجار قبل الدار. استجاب الله تعالى دعاءها فعاشت في إيمان كامل وثبات تام ونجاة من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وفي رواية أخرى وفاطمة بنت محمد. إذن كملت هذه المرأة، وجاء الثناء على مريم أيضا، ولهذا قال الله عز وجل في المثال الآخر للذين آمنوا:
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها.
طبعا لما ذكر المثل الأول امرأة فرعون التي آمنت بالله ورسله وكتبه وثبتها الله على الحق، ولهذا ثبتت عليه ونجاها من أذى فرعون ومن معه من الظالمين. فلما جاءوا ليقتلوها أمر فرعون أن تلقى أعظم صخرة عنده عليها، وكان كل ما عذبها يراها تضحك، فظن أنها فقد عقلها وأصابها الجنون، فألقى الصخرة عليها فيراها وهي تبتسم، وقد ألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح، خرجت الروح منها وفاضت إلى بارئها إلى جوار من أحبت أن تكون في جواره، فاضت روحها إليه فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه، فظن وهو يشاهدها أنها تضحك، ما علم أنها تضحك لأنها رأت الكرامة والمنزلة العظيمة لها عند الله، وظن هذا الجاهل المسكين أنها من شدة ما أصابها تضحك لذهول عقلها، ولكنها تضحك لما رأت من كرامة الله تعالى لها. ثم ذكر الله عز وجل المثل الآخر: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، حفظته وصانته، فصانت فرجها وصانت عرضها، فنفخنا فيه من روحنا، أرسل الله جبريل فنفخ في جيب درعها فوصلت هذه النفخة إلى جوفها فكان منها عيسى عليه السلام. ومريم أيها الإخوة أمها دعت الله عز وجل لأنها كانت عقيما لا تلد، فخرجت يوما فرأت طائرا يضع شيئا في فم طائر فاشتهت الولد، فسألت الله عز وجل أن يرزقها ابنا، أن يرزقها ولدا. ولذلك ذكر الله عز وجل في كتابه في سورة آل عمران في قول الله عز وجل: ومريم ابنة عمران، لا قبلها في الآية: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. هذا بعد أن تأكدت أنها حامل، فلما تأكدت أنها حامل من شدة فرحها بهذا الحمل، من شدة فرحها به وحبها في خالقها، نوت أن يكون هذا خالصا لله، يقوم بخدمة ربه لا تريده. وهذه البيوت المؤمنة أيها الإخوة، البيوت المؤمنة أصحابها لا يفكرون إلا في إرضاء ربهم. فكان من صدق إيمانها أنها نذرت أن يكون هذا الولد خادما لبيت المقدس. فهنا قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها فوجئت أنها أنثى، كانت تظن أنه يكون ولدا. قالت ربي إني وضعتها أنثى، فاعتذرت إلى الله، ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، ومريم يعني العابدة أو الطائعة أو المخبتة، وإني سميتها مريم فعدلت عما لا تقدر عليه إلى ما تقدر عليه، فلا تقدر على كونه ذكرا أو أنثى، وإنما عدلت إلى التسمية، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وزكريا زوج أختها. ثم بعد هذا أرسل الله جبريل إلى مريم فنفخ في جيب درعها، وهي تخدم بيت المقدس في المكان الذي هي فيه، يأتيها زكريا ويتعجب أنه كلما أتاها وجد عندها رزقا. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه فهيجته إلى الدعاء، ولهذا كان لها فضلا على زكريا كما أن له فضل عليها. فهنا جاءها جبريل فنفث في جيب درعها فأنجبت عيسى عليه السلام. وكانت هذه المرأة العابدة المؤمنة صدقت بكلمات ربها بكتبه، وصدقت برسله، وصدقت بما أوحى الله إلى أنبيائه، ولهذا قال وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، كانت من العابدين. حتى قال بعض العلماء من أهل التفسير كانت تقوم حتى تفطرت قدماها، وكانت تكثر من الصيام، ولهذا لما ذهبت إلى قومها قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هكذا أيها الإخوة يكون أهل الهمم العالية من المؤمنين يستجيبون لأمر الله تبارك وتعالى وينقادون لأمره. وهكذا نصل وإياكم إلى ختام تفسير سورة التحريم، هذه السورة العظيمة التي تسمى سورة النبي. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتولانا بولايته وأن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كتاب